السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، تجدنا بعد أن ذكرنا آداب اختيار الصاحب وعاقبة صديق السوء في الحال والمآل، تجدنا كالمضطرين حينئذ أن نشرح ونبين، والناس كما قال ابن تيمية محتاجون العلم المفصل يرفع الجهل عنهم. آداب المجالس والكلام فيها، لأنه قد يتهيأ للشخص رجل صالح لكن عنده نقص في كيفية إدارة الكلام في المجالس وآداب اللقاء وما يطرح فيه من الكلام، فيقول أنا وقعت في فخ بعد أن يسمع ما نتكلم فيه الآن. كيف؟ يقول بعدت عن رجل صالح ظاهره الصلاح يعني، ويتكلم بكلام طيب، وإذا به من غيبة في نميمة في كلام على الله بغير علم، في الطعن في أهل العلم والتجريء عليهم، فيحس نفسه يعني أنه متورط، ويقول في نفسه كيف الخلاص؟ لأن البعض إذا صارت له رابطة وتعود عليها يصعب، خاصة إذا كان عاطفي المزاج، الانفكاك عنها. مهما وعظ ومهما نصح وذكر فيصعب عليه الانفكاك من هذه الصحبة. ليأتي هذا المجلس بلسما وعلاجا لآداب المجالس وما ينبغي أن يتحلى فيها الملتقون فيها من آداب وأخلاق وطيب كلام منضبط بالعلم وحسن القصد. لا شك والحلم والخلق الحسن والإكرام للإخوان. فحينئذ أول مسألة ينبغي أن تطرح أن لا تكون المجالس للتسلية مبلغ همك، بل يكون لك قصد حسن عندما تريد أن تعقد لقاء مع إخوانك، سواء على طعام أو في نزهة أو حتى في شاي أو قهوة أو زيارة، ينبغي أن يكون لك قصد حسن. فهل يكون مقصدك في ذلك تسلية القلب وحسب، بل ترتفع همتك إلى ما هو أعلى من ذلك؟ وأن ذلك عبادة، وأن ذلك عبادة، قل من يستحضر فضلها لأجل انغماس كثير من الناس في الدنيا وطلب زخرفها وزينتها وملذاتها، والتي جعلوا من ضمن ملذاتها الأنس باللقاء مع نسيان الآخرة وحظه من الآخرة. فليس هذا همك كلا، بل أن تحقق فضل هذه العبادة، الزيارة في الله، والتي جاء فيها الحديث الذي خرجه مالك في موطئه والترمذي في جامعه من حديث معاذ بن جبل قال رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو يقول، وهذا يسمى بالحديث القدسي في علم المنقول عن الرسول، وهو الذي يقول فيه الرسول قال الله قال الله قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في. فأنت تزور أخاك في الله تريد أن تحقق ذلك، أن لكي يحبك الله، وجبت، والله يوجب على نفسه ما شاء. وإن من ثمار محبة الله لك إذا بذلت الأسباب لمحبته استجاب دعائك، فأنت مفتقر إلى الله، فإذا أحبك الله استجاب دعائك، وجعل ملائكته وأعظمهم جبريل يحبونك ويلقي القبول في الأرض لك. وجبت محبتي، يعني من أسباب محبة الله العبد غير تقرب إليه بالنوافل، كما هناك سبب آخر ولا زال عبدي يتقرب لي إيش؟ كان صحيح البخاري بالنوافل حتى أحب، فيثبت وصرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله الذي يمشي بها، ويده الذي يبطش بها، ولا يسألني لا أعطينا، ولا استعاذني لأعيذنا. فإذا أحبك الله عصم جوارحك من المحرمات، وزين في قلبك مجالس الطاعات، وأقبل بقلبك على ذكره والإخلاص له، ثم يقبل الناس على محبتك والدعاء لك إذا أحبك الله. فمن أسباب محبته كثرة النوافل كصلاة الضحى، صيام الاثنين والخميس، نعم، حسن الخلق، الصدقات، وهذا يحتاج إلى مداومة، لأنه قال لا يزال عبدي يتقرب، ليس يكون عند العبد جفاء، يفعل قربة ثم يموت قلبه عنها شهور وأيام، يستمر في النوافل حتى يحبه الله، يكون دائما الطاعة. فمن تلك الطاعات التزاور في الله والبذل في الله، أن يعطي هدية لله، يعطي هدية لأنه مقيم دين الله، يحبه في الله، وليس يرجو منها إيش؟ النفع، وأنه يتوسط له، نعم، وأن يكون له جاه عنده لينفعه. تهادوا تحابوا، فيكون معطي الهدية يريد التسنن بهذا الحديث، ولأن ذلك كان لله، نعم. فإن المال الذي يعطى من أجل الدنيا أو هدية من أجل الدنيا لا نفع فيه حقيقة، لا ينتفع إلا بالمال الذي أعطي لله جل في علاه. فقد قال الله في كتابه: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. فلا ينبغي للرجل أن يعطي عطية يريد أن يرد الناس عليه تلك العطية أكثر منها، يقول بعطيها الآن ساعة يعني منها التقليد، يعني ممكن يعطيني لأنه رجل غني، هذا ممكن بعد فترة بيعطيني ساعة إيش نارك غالية، بل يعطي الهدية لله، لأن الله وجبت محبته للمتبادلين فيه ليس لأجل الدنيا. قليل من يعمل بهذه الآية. نعم، وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. قال ابن كثير: أي من أعطى عطية يريد أن يرد عليه الناس أكثر ما أهدي إليه فهذا لا ثواب له عند الله، كما فسر ذلك ابن عباس. أكثر الناس يعطي يقول لي يوم يعد المقابل، إذا جاني أذبح له شاة وأجب له عشان إذا رحت يسليني بعد ويذبح لي شاتين أو شاة. لابد أن يكون هذا لله ومن أجل يعطيك. فمحروم هذا الذي جعل زيارته للتسلية وللأنس ونسي حظه من هذا الحديث أن الله يحبه. أليس قد ترصد كما في صحيح مسلم ملك أرصده الله عند رأس قرية؟ قال الرجل: أين؟ قال الرجل: جئت أزور فلان لله. قال: ما في نعمة يعني ترجو أن تردها أنعم الله بها عليك؟ قال: لا، أحبه يعني في الله. فبشره بالبشرى العظيمة، إما المغفرة أو الجنة أو كما جاء. فمن الذي يستحضر هذا المعنى عندما يعقد لقاء مع أخيه بالهاتف: أشوفك اليوم عند بيت فلان نجتمع؟ من يعقد هذا؟ أغلب الناس لحظ النزهة، أغلب الناس إن جئت المباح يجوز، يجوز مباح أن يقول بجلس معها تسلى شوي ضاق صدري أسولف أنا أخوي في الله، لا مانع. لكن لا يتكلمون بحرام. ولكن هذا الذي فعل ذلك فاته ما هو أعظم وأفضل. أتستدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فاته جلب محبة الله، لأنه ما زاره الله يعلم من قلبه لأجل العمل بهذا الحديث: وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين. وفي رواية الترمذي: المتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم النبيين، النبيون والشهداء يغبطهم النبيون. متحابين في الله، زار أخوه لأنه يحبه. ما معنى يحبه في الله؟ من يشرح لي كلمة يحبه في الله؟ واحد بس يشرح العبارة. ليش تزورون الأخوان؟ كيف علاقتكم مع أخوانكم؟ تقول يحبه في الله، إلى الآن ما تعرف إيش معنى يحبه في الله. هاوسين، لأنه مقيم دين الله على أنه يعني عندها يعني بسبب أعراض الدنيا وأشغالها عندها انشغال وما يزورني كثير ولا يعني يتصل، وربما اتصلت بي عدة مرات ما يرد مسكين من انشغاله. تبقى محبته في قلبي. حتى قال بعضهم ونقل هذه الفائدة العظيمة من حجر، قال: كيف تعرف أنك تحب الرجل في الله؟ قال: إذا أحسست أن محبتك ما تزيد ببره ولا تنقص بجفائه وانشغاله، تحب لأنه مقيم لدين الله. كما قال إمام أحمد: إنا لا نحب ناس في الله لا نراهم حتى، يمكن شغله بتجارة ويمكن عندهم، لكن مقيمين لحدود الله، ما يخدمونا ولا يتصلون فينا ولا، لكن أطالع أعماله من بعيد أراه على سنة حتى لو ما خدمني يعني. فإذا شفت نفسك تحب فلان وزيد محبتك لأنه خدمك، فخاف أنك حبته لنفسك، خدمتك أنت. في معنى دقيق يمكن أن يدخل في ذلك، أنه لما برك وبر غيرك أنك أحببته لعنده مزيد خلق مع الناس، ممكن. لكن أن تتمحض عندك النفعية فتقول نفعني أحبه أكثر، إذن هذا لنفسك من غير ذكر هذا. فنعزي ذلك المسكين الذي توفي وزياراته انحصرت بين بلوغ السن 15 أو 30 بعدما استقام على الهداية إلى أن توفي، ما يكاد يذكر أنه زار أخ لله للعمل بهذا الحديث. كانت كل زيارة تأتي عشوائيا تلقائيا
ضاق صدر اتصل عشوائي.
يا إخوان المسلم لا ينبغي أعماله تأتي فجأة بعشوائية، لابد تكون بين عينيه الآخرة، كما قال الإمام أحمد وسلفنا من قبل الصحابة ورأسهم الرسول رأس السلف، فإنه كان يقول النبي من 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 أصبح وهمه الدنيا فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأتيه من الدنيا إلا قدر ما كتب له منها. ومن أصبح هم الآخرة، اليوم بزور فلان ترى، اليوم بزور عمتي من قديم ما مريتها، هي امرأة رحم لابد أزورها، اليوم بحفظ حزبي، اليوم بحضر الدرس الفلاني وأجل موعدي بعد الدرس، يخطط، يخطط للقبر، يخطط للآخرة بحسن القصد بالعلم بالانضباط مع الصاحب الذي يعينه على ذلك إلى آخره، وسائل يعني. هذا الله يجعل، يجمع الله له شمله وتأتيه الدنيا ولو بعده وهي راغبة، كما ذكرت في أبي هريرة كيف بدأ فقير يتلوى من الجوع بعد حين، ويمر الإنسان بابتلاءات مراحل، قد يفتقر قد يستدين، ثم تكون العاقبة للمتقين، والعاقبة للمتقين. ألف لام ميم حسب الناس يترك ويقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن ولو لم تكن إلى الجنة، يعني النبي مات وهو مديون، لكن لو لم يكن فرجك إلى الجنة يكفيك هذا فرج عظيم. أن متى ما مات الميت قامت قيامته، فإذا رأى الإنسان الجنة في القبر والله ما عاد يحب يرجع للدنيا، ولو قلنا له نملكك ملك 10 ملوك ما يرجع، لا متاعها زائف زائل، كل نعيم لا محالة زائل، والآخرة خير وأبقى. الآخرة هي الحيوان، معنى الحيوان أي الكاملة في لذتها من كل وجه، في العمر فلا يموت، في اللذة فلا عين رأت ولا أذن سمعت ولا لسان ذاق لأطعمتها وملذاتها وفواكهها ولحومها، ولا وطأ للنساء مثل الحور، المهم لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا رأك جمال الزوجات في الجنة، فإذا النعيم حاصل. فلو لم يتنعم وكان فرجه إلا بعد وفاته، كان في الدنيا مديون وكان في الدنيا عند بعض الأمراض، يكفي الفرج هذا. حتى أذكر ابن رجب نقل عن السلف أنه كان قبيل وفاتهم، يعني آخر مرحلة في حياتهم، عمره مثلا 77 67، آخر مرحلة كان يحب أن يشدد عليه بالأمراض ثم ينتقل للدار الآخرة وهو نقي من حبه في الآخرة، يقول خليني أتوجع في الدنيا لكن المآل الراحة في الآخرة. حتى كان بعض سلف الصحابة يقول يا طاعون خذني، أو يعني يتمنى لو أصيب الطاعون ليمحص. نعم، لأنه إصابة مثلا بالكورونا الشديدة والطاعون والأشياء دي تحط على الإنسان ذنوب ويقوم منها كأنه ربما ولدته أمه وهو صابر. حتى كان بعض الصحابة يتمنى لو أصيب بالطاعون، لما عند الله الحي القيوم من خير مما في الدنيا هذه. إذن لابد أن يكون له قصد حسن في الزيارة. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري بصحيحه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلكل شخص في زيارته في صلاته ما نوى، نوى فقط أن يعني يتسلى له ما نوى، نوى أن الله يحبه وجبت محبة المزاورين فيه، ذكر أن أخوه مقيم دين الله قال أزوره أحبه لأنه مقيم للسنة بعيد عن أهل البدع، بعيد عن البدعة يكره أهل البدع، مقيم للسنة شديد في السنة يعني متمسك بالسنة فيزوره لأجل هذا المعنى. فحي هلا بهذه الزيارة التي هي التجارة التي لن تبور. سبحان الله. وما يعين على حسن القصد قراءة مثل هذه الحديث في النفس عند الزيارة، إنها وجبت محبتي للمتجالسين والمتبادلين والمتزاورين في والمتحبين في الله، يغبطهم على مابر بالنور، يغبطهم الأبياء. فإذا جاهد قلبك لكي تحب أخيك في الله ليكان تصل لمرتبة عند الله يغبطك عليها الأنبياء، جاهد نفسك تقول أنا أحس قلبي بعيد عن فلان وفلان وفلان وهم صالحين، يعني جاهد نفسك، ذكر محاسنهم في القرب من الله وإقامة دين الله والبعد عن الفواحش وإقامة التوحيد والبعد عن الكذب والكلام على الله غير علم إلى آخره. فأحبهم، جاهد نفسك لتكون في منابر من نور فيغبطك، تكون في هذه العبادة. إذا مجاهد نفسك تحب أخاك في الله تكسبك مرتبة عند الله يغبطك على الأنبياء، هذا معناه مرتبة عظيمة جدا، النبي يغبطك. نعم. وذلك أن الشخص منا يحتاج إلى مجاهدة في ترك الذنوب واستحضار النية عظيمة، فإذا فعلها في هذه المسألة وهي التجاور في الله والتحاب في الله كان أهلا أن يعطى ذلك من الكريم العليم الخبير سبحانه. فإذا قال قائل ما سر هذه يعني المكان العظيم المتزاورين في الله والمتحابين في الله، سر ذلك أن الله ما خلقنا إلا لإقامة التوحيد، فكل ما محبتك لأخيك تزيد وتترابط الأواصر بينكم وتزوره لله وتهدي وتبسمك في وجه أخيك صدقة ولا تخطب على خطبته ولا تبيع على بيعه، وأن تدافع عنه إذا اغتيب في مجلسك تدافع عنه، فكلما صار مثل هذا قوية الرابطة حينئذ كان حماية التوحيد الذي من أجله خلق الله العبيد تكون أكثر ولا أقل؟ أكثر، بينما التفرق شيء والضعف والانهزام والفشل ثم تستحل بيضتنا من الأعداء. ذكرنا لكم كيف أن الأعداء كانوا يجيشوا خونة لأوطانهم ويعطينا أموال كثيرة ليحدثوا الفرقة بيننا، يذكرون يعني أخطاء في الحج ويضخموها ويعطوه فلوس على هذا، تصدقون ولا لا تصدقون؟ وظائف خونة لأوطانهم، تشوفون كل شوي طالعين بشيء، الحج قطار الحج والحج والوظائف لا تكفي الرواتب فيها، وفتن لكي يكره ولاتهم تكون الفرقة بيننا وبين ولاتنا فيستحل العدو بيضتنا، هذا يريدون، واضح جدا يعني. ويخلقون أعداء، مرة داعش والآن أكبر الفراغ، وهكذا. لبعث زعزع بيننا، إذن يقولون لو صرحنا بأخطاء نحن الغرب عن هذه البلاد صرحنا بأخطاء من يسمعنا؟ يقول أنتم كفرة، فنخلق ناس ونسميهم دولة إسلامية ونظهر أنهم يقيمون الحدود مثل داعش ما سووا، تذكرون يقيمون الحدود ويمنعون الاختلاط ومدري شلون، ثم يقول ثم يبدأون إعلاميا يتكلمون عليه، يقول شوف الدولة الإسلامية تتكلم على السعودية، ثم يبدأ الشباب يسافرون لهم لإقامة الحكم الإسلامي، نفس طريق داعش. إذن ما لنا في هذا التكالب علينا من حولنا إلا الترابط فيما بيننا، تقوية تواصل المحبة، الزيارة، الدعاء لولي الأمر، ذكر محاسنه، البعد عن الفتن وإضرام نارها بذكر مثالب ولي الأمر وإلى آخره. ننتقل للمسألة الثانية حينئذ. فإذا قررت الزيارة وكان لك مقصد حسن فيها فلا بد أن تحيط هذه الزيارة بعلم. أولا لم يحدد النبي أوقات الزيارة كما حددت أوقات الصلاة، فالزيارة في الله عبادة، من دليلنا عبادة حديث قبل شوي وجبت محبتي مزاورين في عبادة، وتعبد الله تخطو خطوات لتزور أخا لك في الله،
هل حددت هذه العبادة كما حددت عبادة الصلاة؟
لا. ما هو الضابط في هالمسائل؟
شوف،
العبادة المحضة
كالصلاة
حددت لها أوقات.
نعم،
لكن حكمة التشريع أن
العبادات التي دون ذلك كإكرام الضيف، معاشرة مع الزوجة بالمعروف، تنزيه الزوجة، أخذها للنزهة مرة بالأسبوع إلى آخره، كسوتها، كل هذا أرجعه ليش؟ العرف. فما وضع سبحانه وما وضع رسول الله لنا أوقات للزيارة، ولا يزار الأخ في الله إلا بعد العصر، ما أبدا. حكمة سبحان الله، لأن هذا يرجع إلى وقتك ووقته. يعني في إخوان لنا يعملون دوامين حقيقة، نسأل الله أن يثيبهم وأن يتذكروا نعمة ويتذكروا التعبد بالكدح ذا للسعي الولد حتى يؤجروا على التعب اللي يتعبونه. يعني لو يروح من 7 ويرجع يمكن 4:30، يرتاح قليل، يتغدى، ينام شوي، يقوم للدوام الثاني. والله المستعان، ولقد خلق الإنسان في كبد، هكذا حال طلب العيش. لابد. فيقول فهذول الاثنين اللي عندهم دوامين مثلا، يعني ما يتساورون الا بعد العشاء، ما يستطيعون. الصباح يودي عياله المدارس ويروح يجمع همته العمل ويفطر والى اخره. فجعل الله مثل هذه الاوقات في الزياره لايجاب محبه المتزاورين بعباده الزياره بالله، لم يجعل لها أوقات، كان استقبال الضيف والقيام بمهام إكرامه. ما قال تطعمه الشاة، تطعمه لحم الثور، تطعمه الأسماك، تطعمه عرف. نعم، جاء ضيف من الحجاز له النجد، قدموا له مندي ضب كبير، أرض الحجاز ما يعرفون الضب، يقول أول كلمة يقولها الحجازي إيش هذا؟ إيه ضب، ضب إيش معنى؟ إلى آخره. فالآن حينئذ ما أكرمته، لأن الضب سائد بينكم، وهذا لم يكن بأرض قومي، ولا يعرف الضب، ولا يشوفه يمشي في البحر، من أهل البحر هو. قدم له سمك، قدم له لحم، يأكلون الساحل لحم وسمك، جيب له ضب. إذن هذا العرف، كذلك في أوقات الزيارة فترجع إلى العرف، فحينئذ تنهى عن إحراجه. كيف؟ تخالف عرفه وإمكانه في الزيارة، فتأتيه في وقت يضع ثيابه ولا يراك إلا عند الباب من غير موعد. ليش؟ وقع في صدرك يعني شيء من وراد التسلية، ونايم طول اليوم، عندك إجازة وعنده عمل، فتأتي. طبعا أول ما يشوف عند الباب طول، هذه الشيم اللي عند العرب. لكن جاء في حديث ينهى عن الإحراج عدة أحاديث، من يذكر لي واحد فقط عدة أحاديث تنهى عن إحراج المؤمن؟ إيه عدة أحاديث. شوف الساعة، والله ساعتك زينة، أعطيني إياه، والله عجبتني، فرضا يعني تفضل، نسيت اعطيته لفلان، كيف اعرف الوقت الان؟ ما عندي فلوس اشتري. طيب، حديث منها، لا ما ورد حديث زي كذا، سيف الحياة، هذا كلام يقولون العامة، لكنه صحيح، معناه صحيح يقولونه العامة. نعم، تفضل. نعم، ولا يحل له أن يثوي عنده. أخوك استقبلك، جائزتك اليوم الأول، ثاني يوم، ثالث يوم، مع 3 أيام بعض الضيفان الله يهديهم 4 شهور. خبرنا بعض إخواننا من السودان، مو شرط السودان، المهم يقول أنت عايش يعني. فالمقصود من 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 بلد كذا أو كذا، عدة بعض البلدان، فقال لا يثوي عنده أكثر من 3 ليحرجه. عنده مهام بيقوم بها صاحب الدار، بيقعد فطور ويقعد يسوي لك، عنده مهام لا بد يقوم بها. قال ولا يحل أن يثوي عنده العلة ليحرجه، فدل أن علة الإحراج ممنوعة شرعا. وما يسمون العامة أن يأخذ منه شيء، أن يتحمله في الزيارة، يعطيه فلوس، يعطيه بسيف الحياة، ما يصلح. لما؟ لأن النبي قال لا يحل مال امرئ المسلم إلا بإيش؟ ها؟ طيب نفس. فلا يستغل إحراج المؤمن، وأن المؤمن ذو شيم ويكره أن يراجع بالمنع ثم يقتحم عليه ويوقع في شيء لا يستطيعه إلا بإحراج وعنت، ليست من الشيم الإسلامية أبدا. لكن مع ذلك لو تورط في شخص مثل هذا، اعمل بما أمرك به الشرع من حسن الخلق والصبر والحلم وطيب النفس وسخاوتها. ما نقول لك يلا عندك يجيك في هذا الوقت، حضرنا درس ليش جاينا الوقت باب طاخ، لا نقول هذا ليش للمقبل للمستقبل، مستقبل يعمل بالخلق الحسن. أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق واحتمال الأذى وبذل الندى والإحسان بعد الإساءة، حسن الخلق أثقل ما يوضع في ميزان العبد. إلا في ناس ذكرهم العثيمين، قال في ناس يعني كان يقول الشيخ لا يحل لك أن تستعمل معهم حسن الخلق، بمعنى احتمال الأذى وعدم زجرهم وهجرهم، لأنهم قاعد يتمادون مع الناس. استعملت مع خلق الحرق أكل مالك، حسن الخلق أكل عرضك، أكل كيف ينزجر هذا؟ ما في شيء يسكته، البعد قد يخفف من سفه. مو كل إنسان يقول الشيخ الله يرحمه يستحق العفو. فذلك النبي لما قال له لم تعدل يا محمد، سكت النبي ولا رد عليه؟ فبعض الناس ما عنده ميزان لهذا، كل ما يشوف رد على جاهل قال يا شيخ جاهل سيبه، لا ممكن لحال يساب الجاهل. كيف النبي ترك ابن صياد هو أجهل الناس كاهن الكهان، قال خبأت لك الدخ، ترك النبي ولا تعرض لرده؟ يعني حيث المفسد تعود للدين ينبغي الإنسان يرد، لكن بالذات الشخص هذا أمر آخر. قال إمام أحمد قد عفوت كل من على من أصاب من عرضي أو كذا، إلا من كان يتكلم على أو يسيء لدين الله سبحانه وتعالى، يسيء لدين الله. مو كل جاهل يترك يؤدب، ولا كيف ولاة الأمر يؤدبون الجهلة مما يطلعون عورات الناس ويآذون النساء في الطريق؟ هم جهال. الوليام قال أعرض عن الجاهلين، أخذ الحق الشرعي بالسجن والتأديب والغرامة، تتأدب الناس. إذن مو كل جاهل، لابد من ميزان وانضباط في هذا الأمر. فإذا لابد أن ينضبط الشخص في ذلك بالعلم، ومن العلم أوقات الزيارة، فألا يحرج أخاه بأن يزوره مفاجئا له في وقت لا يصلح به الزيارة. قال المالكية لا يدخل في حديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ضيف الحضر، يعني إنسان ضيف جاك في الحضر وعنده فنادق وعنده مطاعم وعنده فلوس كثيرة، وإنما هو زائر الآن، يقصدون ضيف البادية، بمعنى تكون عنده خيمة ومر عليك يعني كالمحتاج، لمن يطهو له، لمن يستقبله، لمن ينام عنده. قال هذا هو الضيف عندنا. كان شيخنا محمد الخضر الشنقيطي يذهب إلى هذا، رحمه الله. أما شخص جيك عنده طاقة الصرافة بجيبه ومن فندق لفندق، هذا زائر كالزائر، هكذا قال بعض العلم، هذا كالزائر. والإمام أحمد كما نقل عنه ابن رجب رحمه الله كان إذا نزل به الضيف الذي يراه ضيفا، وقد يكون شخص له حكم الضيف اللي في البلد، كيف تحس أنه فعلا صارت له مهمة يراجع لولده في عندك في المدينة، وكأنه مار بالبادية ما عنده زيادة ينام في مكان، هذا لعله يتوجه فيه الضيف لعلة الأمر والحاجة. فكان إمام أحمد ينزل به ضيف يقوم بحقه، جائزته اليوم الأول يعطيه أحسن ما يجد، كإبراهيم الذي وفى عليه السلام أتى بعجل حنيذ، الثاني يوم من أحسن طعام البيت، ثالث يوم من إلى آخره. فكان الإمام أحمد إذا أراد الضيف يجلس عنده الرابع يوم شاف أنه مو راضي يعني يستأذن، كان معلما عالما جهبدا شجاعا في الحق بعيدا عن العواطف، يعلم، وكان من هذا من كرام ضيفه. يقول تحول عني لأن النبي جعل هناك ثلاثة أيام ونهى عن الإحراج يعني، فيقول له تحول تعليما له لهذا الحديث، ولا يحل أن يثوي عنده، لا يحل ليحرج، أنت حرجني ولا يحل لك، إذا تحول عني. طبعا مثل هذه الآثار عن أئمتنا تنفر منها قلوب العوام، أعرفها، لكن هي حق، هي حق. وكان من أمثل من يمثل هذه الشخصيات الكبرى في عصرنا مما يعرف شيخنا بن باز وشيخنا الألباني رحمة الله عليهما، فكان يعلم الناس حتى لو أن الشيء يخالف إيش عواطفهم، يقول لا لا ما يجوز كذا، يجوز كذا، وهذه تحتاج إلى جهاد وإمامة في الدين وصبر ويقين، ليس بالسهل، ليس أمرها بالسهل أبدا. أذكر في أحد الليالي أو أحد المرات اللي لقيت فيها شيخنا ناصر الدين الألباني وجلست في منزله، وفعلت شيء كما يقال بلغة عرف الصحفيين أو العفوي يعني، سلمت عليه وأنا طالع قبلت أطراف أصابع يدي محبة من غير يعني استحضار لسنة ولا شيء، فدعاني الشيخ وأجلسني، يعني كان ممكن وأنا طالع من الباب لا تسوي كذا مرة ثانية، تعال هذا يدل أن الشيخ العلم عنده قيمة يبي له تهيئ، فجاء وأجلسني، جلست أجلس. يوم أنك انتهيت من مصافحتي فقبلت طرف أصابعك، ما السنة التي رجعت إليها في ذلك عفويا إلى آخر؟ فتذكرت هكذا ليست سنة ولا أفعلها دائما ولا، لكن شوف ما يسكتون هؤلاء الأئمة عن شيء يرونه مخالف للسنة ولا يحابون أحد زار بيتهم، زار بيتهم سيان، أنه يخاف أن الله يسأل يوم القيامة عن هذا المجلس وماذا دار فيه سبحانه وتعالى. فحينما يزوره في الوقت العرفي الأحسن أن يتصل عليه، خاصة في عصر توفرة الجوالات، أول ما كان فيه يعني النبي لما زاج يزور واحد من الصحابة ما في جوالات، تعرف إيش كان النداء؟ يا فلان، فخرج الصحابي فقال لعلنا أقحطناك، يعني كنت قد يعني كنت على امرأتك أو كذا وأخرجناك. فالمقصود أنه يعني ذاك الوقت كان يأتي لعد البيت ويستأذن ثلاث يصبر بعدها. طيب إيش العلاج؟ ما في جوالات وقتها، جو غير متهيئ، البيت كله يعني دقيق والمرأة تسوي الدقيق، ما في الحجرة واحدة، ما يقدر يستقبل ضيفه، وش يقدر يسوي في القديم؟ درست معنا ترى هذا الدرس الجمعة ودرس الفجر من كثير مراجع درس المغرب السنة مرت معنا مر معنا وكيف اعتذر عمر من أبي موسى الأشعري لآخره نسيته كيف يتصرف اللي جوا خلاص يعني ما يقدر يستقبله يجي له المرة ويقول له رح شو سوي ما يقدر يستقبله طارق ثلاث مرات طيب بعدين كيف ما يستقبله يعني جاء ضغط تعمل ضغط ثم أقبل على الباب والطرق هذا من جل إيش الاستئذان ذلك يقول إخواننا إذا كنتم تدخلون على شخص في مكتبه الخاص أو في لا تصنعوا هذه الطريقة هذا مو استئذان يطرق ثم ما يباعد بينها طرق 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 اقتحام لا أصبر حتى يقول لك الشيخ أو في الداخل تفضل ولا قد يكون يغير ملابسه ولا شيء في صورة ما يحبك ترى فيها كذا بعض طرق يقتحم السلام عليكم السلام عليكم هنا لا وراء حتى يقول لك تفضل أدخل سنة به ذهب الاستئذان قال أحب أن ترى أمك عريانة قال في بيتي قال في بيتك تحب ترى أمك عريانة صح صحيح إقناع النبي كيف كان قوي ملئ اللهم صل عليه علما ها؟ طيب الحل كان عنده ما عندهم جوالات طبعا تعرفوا الجوالات الآن يحس أنه هذا منطقة غريبة واتصل عليه وسيلزم الغداء الآن ما يقدر يستقبله ما عنده فلوس ولا عنده يعني مكان والحمام غير مهيئ إلى آخره خلاص تلقاه ما يرد على الجوال خلاص عذرة لأنه يرد معناه يلزم ما يقدر ولا يعرف أحد يضيف عنده كما كان النبي يقول من يضيف فلان من أصحابه يقول فلان ترى ضيف عندي خلها يوم عندك هذا من الشيم يقول ضيف فلان ضيفي خلاص ما في قديما وش يسوي الإسلام جعل له حل أولا قال الله تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم قال بعض السلف لا أجد في نفسي زكاة يقول لي أخي أرجع أرجع وأنا نفسي طيبة لأني عملت بالآية هو أزكى يقول الله يقول هو أزكى ويحسن الظن في أخي إنه ما قال ارجع إلا مسكين لا أقدر استقبلني يعني ما يقدر ما تقول شوف كيف واقف عند البيت من الظهاري ويجيب كلام محفز على الكراهة كذا بعض الناس هو ظهر واحد يخليه ظهاري وخليه هو ظهر واحد بس استعمل الأسلوب في التهيج واقف عند الباب من الظهاري والشمس وهذا مراد يدخلني البيت على فنجان قهوة يا أخي إذا قيل لكم ارجعوا إيش ها هو أزكى لكم يا أخي الله يقول في القرآن كيف تعاند الله في حال ثاني من غير كلمة ترجعوا يقول والله ثقيل عليهم
ارجع
ما أقدر يقول ما أتحمل يعني يخليه يدق ثلاث ويصبر يدق ويصبر الثالثة لابد يكون عنده سنة بيرجع هذا عمر الخطاب لما جاء أبو موسى الأشعري فطرق عليه ثلاثا جاء اليوم الثاني فقال إما تأتيني بسنة ولا ضربته ولا يعني شاهد فأتى له بشاهد من استئذان ثلاثة فندرك ولا رجع قال قد سمعت طرقك واستئذانك ولكني كنت مشغولا ما جاوب عمر إذن هذا ليس من مخالف الشيم يكون في شيء مشغول به يمنع من إيش تفضل فيجوز إذن يا إخواني إذا كان هذا في البيت وصل لك كيف الجوال البعض ما يتحمل في الجوال هذا صلت عليه ما يرد عليه ايش يعني ما رد عليه ويجعل جاهل في نفسه يا اخو حضر ابو موسى مقام كبير عند عمر قال نعم سمعت طرقك وسمعت ولكني كنت مشغولا يعني شيء يعني ارجح مني اطلع اتفضل وتقهوى ونسولف منه مشغول بشيء دار
والبعض ما حضر
الجوال يعني هو أخوه متكئ ربما ينك الشعر وقاعد يتصل ما رديت يعني مرتاح مش الإشكال. لكن لا شك أن ينبغي للمسلم خاصة إذا أحس أننا قرينة يعني تدل على أنه يحتاج أخوه يرد عليه يعني قدر المستطاع يرد عليه يسعف برأيه يسعف بشيء مثلا قد. لكن إذا كان فيه أرجح أنه ما يرد لا يرد. مثلا قامت مناقرة من زوجه يعني تعرفون ما يحصل في البيوت يعني أي شخص والله لو كان رئيس القضاة اللي يحصل في بيته علي فيه أهيب منه وأعلم منه دخل النبي بيته وقال تغاضبت أنا وزوجي فاطمة بنت الرسول سيدة نساء الجنة تغاضبت وخرج غضبان بعد فاطمة في شيء هذا يحصل يعني. طيب وبعد ما قال له ابعد عن وجهي انت كيف تتكلمين يعني دخلوا في شجار هو وحرمته ولا هذا يتصل لو رد وش تبغى بعد يعني ما يستطيع يتمالك نفسه لانه في فوران الدم لعله في هذا الحال لا يرد لان هذاك عنده ايش يقول وانا ايش سويت فينتظر يهدأ ويرد قد يكون في حال ليس جيدا هذا كثير ما يحصل فيه ضيق الصدر وسوء الظن شفناه كثير هذا ارسل له رسالة قول لا ترى اتصلت ولا تجد ترى اريدك في كذا وارسل له متى ما هدأ قراها واتصل والحمد لله. فإذا لك مندوح إذا خفت أنك تقول ارجع مع أنه يرجع بأمر القرآن إذا كان يؤمن بالله بكلامه لكن تترك المرة الثالثة لن يرجع. أما من الجهل حينئذ طرق البات 17 مرة هذا يعني ما يحضر مجالس علم طف يقعد طول الظهيرة ويطاف كيف يعني هذا عنده 3 مرات ويباعد بينها يباعد بينها لأجل إيش يكون سبحان الله في جماع في عريان يغتسل في قضاء حاجة يباعد بين الطرقات لين يفتح له لما يجلس طول الوقت يدق ثم يدق على أخيه الباب ينبغي بلطف يا أخوان. البعض سبحان الله خلق الإنسان من عجل وراء بعض الجر طن 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 كذا مطافي لا خطأ يعني الإمام أحمد لما فعل واحد معه هذا فجاءتهم رأى سبحان الله النساء يعني فيهم ضعف لكن هذه يمكن كانت تطلق على أحمد باب كأسها طلع أحمد كان مذعور وش فيه قال تريدك يا إمام في فتوى أو كذا قال هذا دق شرط مو دق ناس طبيعيين يعني كذا طول حسبت شرط جيت أقبض عليك هدوء يا أخي هدوء هدوء سكنك حصات طول عشان يسمعون ثم تتلف عليه داره يصير نقر كذا ما يحب أحد نقص فيه خخراق وكذا ولا ينسى مؤرخ يقول هذا يوم جاني فلان مخرق الباب تحب أن يؤرخ اسمك في الشر ها ما تحب هدو. التوحيد سبيل إصلاح القلوب ترى إنسان يوم معلق بهذا يفتح له ويتسلم معه معلق هو يسوي أشياء كذا لكن معلق بالله يا أخي فتح ما فتح أنا جنة في صدري والحمد لله مستغني أنا جاي أقوم بزيارة في الله أي توحيد مهم تعلق بالله يا أخي لازم ولا بطفش ولا لازم افتح لازم افتح وشو شرطة مو صحيح. تعال مسلم أن يطرق ثم إذا طرق 3 نعم وإذا وجد البيت باب مفاجأة يعني سامح للضيوف بس كان فاجأ البيت السلام عليكم أدخل هذا متى يقولها يقول إذا كان الباب يدخل معه يقول أدخل لكن ما يمكن يدخل من طريقة ما يقول السلام عليكم أدخل لأنه ما يقدر يفتح إذا قال لا أدخل يقول أكسر الباب يعني ما يدخل هذا هل تعلم الاستئذان هذا عند إمكان الدخول وإلا ينتظر حتى يفتح له. وعليه إذا كان جرس البيت موسيقى، نعم، لأنه في بعض تضرب كذا يطلع أنغام وكذا، ألا يتسبب في الموسيقى، يطرق الباب إلا رنة سريعة بس تشعر أنه ما تستمر العزف، طن بس كذا إذا قدر حتى ينبه داخل الدار لا بأس، لكن خليه يعزف وقد يفتن هو بالصوت، يضرب ضربة خفيفة حتى لا يتواصل الأمر فيكون معزفة يتسبب فيها، وينبه صاحبه، لأن بعض الناس يضعون أجراس إيش هيدته وراء الباب هذه؟ لا، وراء الباب طفل سبحان الله فتح الباب يروح للشارع يقول حق الولد، لأنه يفتح يطلع أجراس. أي ففي أسلوب ثاني يمكن نستعمله، أن النبي قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو جرس، الجرس هذا الذي ناقوس صغير ويضرب اللسان، يحط مجموعة أجراس وراء الباب حتى تنبه إيش. أي لكن لا يجي يكحلها ويحط صوت أستغفر الله، النبي ما كان يذكر ما يدخل البيت يقول أستغفر الله عند الدخول. المهم، فإذا خرج له ينبغي أن يكون ذات اليمين أو ذات الشمال لا يكشف قعر البيت، وعلى صاحب البيت أصلا أن يبني حاجب لا يمكن من نظر داخل، مثل النبي من غيرته مش كان يسوي النبي، ترى مثل النبوي عائشة بيتها كان بابها فيه جهة من جهة المسجد يروح أن النبي يصلي، كان واضع وراها إيش ستار، فتح الباب ما يشوف قعر البيت، اقتدي بالرسول سوي ستار وراء البيت أو حاجب يسمى برقان أو شيء حتى لا يكشفون الناس قعر بيت. ومع ذلك يجب أن يحتاط الشخص، قد يكون أخوك ما سوى كذا نسي أو فروح يمين ما تقعد قدام الباب كذا فتح تنظر قعر البيت، عورة المرأة مارة أو شيء، روح يمين روح يسار، لا تستقبل الباب استقباله. ثم إذا ما كان يعني استطاع تكلمه بالجوال وأنك جاي حتى يتهيأ أو كذا، ما لك لها الطريقة معنا، بعض الناس إلى الآن أظن ما يملك جوال، إذا وجد هذا يعني فقرأ عبارات وجه، يعني واحد طالع لك يقول لك كيف حالك إن شاء الله طيبين، ما قال لك تفضل، ما تقحم راسك تتكلم، ما قال لك تفضل تناطح، ثم ربما عورت يده أو شيء، لا أنت ضرين لك تفضل يا أخي، البيوت لها حرمات، إذا قالك تفضل معنى مكان ما هي تفضل، وإلا اكتفي يعني صرف الأمور على ما تجد منه، طيبين والحمد لله قلت مرك سلم عليك الله السلام عليكم امشي، لا توقف تنتظر، يعني أحرم الجبر يقول لك ادخل وتوريه يعني دخلني، لا تحديد أبد، إذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، فطيب أنه سلم بس ما يقدر يدخل في قعر البيت، فلا بد المسلم لا يحرج أخاه المسلم الذي بالإشارة ما قال لك يا أخي تفضل، خلاص وقف عند هذا معناه عنده مشغول، خلاص وقف عند المكان وروح ارجع انصرف، إذا قيل لكم ارجعوا فيش، تعلم كيف الإسلام هذب الأخلاق، الإنسان إذا عاش مع جهال أو ما تعلم الآداب، يعني تعرف أنت القط شمت رائحة في البيت جوا فتحت الباب العلم يهذب يا أخوان، يرفع الإنسان يرفع بيوتا لا عماد لها، كما أن الجهل يهدم بيوت العز والكرامة، العلم هي ما في مثله صحيح. فإذا قال تفضل ونحو ذلك تقراء أخرى فيها أنغام في الكلام، انتبه، في لحن. تذكرون لما كنت ألقي عليكم أسئلة فأقول هذا شرك في الربوبية ولا في الألوهية؟ بعضكم يجاوب شرك في الربوبية، وش النغمة اللي تدل عليه؟ شاعر، صح ولا شرك في الربوبية ولا الألوهية في النغمة؟ يقول شرك في الربوبية، هذا وش في الأخير؟ وجيب هذا، طيب طيب. فجئت صمت وسلم عليك وضحك في وجهك فقال لك تفضل، وش تفهم هذا يا أخي؟ انتبه مرة أخرى في لحن الكلام. تفضل، يعني ماشي، يعني تمشي الحال، يلا تفضل، واضح الفرق بينه. تفضل يعني تعرفون اللحن هذا، تفضل يعني لا شكرا يبغاها منك. لو قلت له طيب وثقل عليك أعوذ بالله، المقصود انك لابد ان تشوف لحن كلام اخيك هو مستعد ولا لا. ونظرا لكرمه خرج اليك يكلمك، والا ترى اهمل حتى بقائك خارج المنزل، لكن مو مستطيع الاستقبال، فهذا حده، فجزا الله خير، تم المقصود والسلام والحمد لله. وكان الشيخ سعد الحصين الله يذكره بالخير كان يفعل معنا هذا، متى؟ إذا جيناه بعد العشاء، صديق لأنه نخرج معه ونسافر معه ونجي، لكن عود نفسه 40 سنة مثل السلف، أول ما يصلي العشاء يرجع بيته هنا. فربما جئنا المنطقة ثانية ودقينا بعد العشاء، أو يعني يحسبنا كان زائرين في نفس البلد، عفوا كنا زائرين، يقف يكلم الشخص، يكلمه يقول له تفضل، لأنه معناها بيأخر نومه. فالمقصود، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم. فإذا أدخلك فلا يجاوز بصرك موضع سجودك، لأن في الطريق سبحان الله باب مفتوح هنا هنا، تنظر إلى عورة، شوف إشاراته، تفضل هنا، شوف إشارات يده بس. دخلك أيضا لا تجلس على تكريمة إلا بإذنه، تعرفون أهل البيت يقدرون راعي البيت، هذا لا 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 لا. أصحاب الفطرة السليمة، أهل الأسر، الأسرة حتى لو عندهم قليل علم تقول إنه رب البيت يقدرون، حطوا له كرويت مكان معين، ويحطونها تلفونها قدامه، ويحطونها أشياء تعرف ناس تكرمتها، لا تجلس فيها يقولوا شكلها عجبني إلا بإذنه، وشوف وين يجلسك لأنه أدرى ببيته. فإذا اخترت مكان من رأسك ربما كشفت البيت، يقول وين أجلس؟ إذا انحرج قال أي مكان وكذا، لا اجلس مكان ما استقبل فيه الباب، روح وراء هناك. أي بعض الناس ضعيف في الحزم، ضعيف جدا، يعني يملك الحياة وكذا، أي مكان تبيه، طيب لو كان فيه شف بيتك كيف يعني؟ ضعيف، يقول ما ودي أقول له أنا ولا أنا. أنت بنفسك اجلس في مكان لا تكشف فيه بيته، لو خيرك لا تكشف فيه البيت. ثم يا أخوان أنوي عند الزيارة التي أردتها لوجه الله حتى تجب محبة الله لك، قصر الوقت، أيضا إحراجه بجلوس ساعات عنده، ظهر صلي ظهر، روح صلي عصر وارجع، روح صلي مغرب وارجع، وراء مهام قد يكون عنده موعد. يقول بعض سلفنا إذا طال المجلس كان للشيطان حظ منه، هذا طبيعة المجالس إذا طالت، اللي يبدأون كلام مهم، والله في فائدة في الدرس أمس مرت علينا، كيف حال عيالك وكيف حال ابنهم، إذا طال كان للشيطان حظ منه، نبدأ يملون عياذا بالله. الوعظ أحيانا أو الكلام الطيب كما جاء عن بعض سلفنا إن الكلام ليشبع منهم كما يشبع من الطعام، خلاص تغذب الروحانيات والكلام الطيب إن صح التعبير والأشياء بدأ يدخل فلان والله أمس كذا وكذا بدي يغتابون بدي يطعنون بدأ الشيطان سيكون له حظ إذا طالت المجالس. ومع ذلك لازم نتكلم في من في الزائر المزور حتى ولو ينبغي أن يكون شخص كريم ما يشعر الضيف بالثقل إلى آخره حسن الخلق كلاما عليش الزائر وإن لزم الأمر وفعل كلمة أحمد لا بأس لزم الأمر يقول والله البيت بيتك بس أنا عندي موعد أروح أسويه وأرجع لك هذا بيتك وهذا طبعا ما يخلي خلوة بين هلا يخرجهم كلهم يخلي البيت للضيف مثلا ويديهم بيت هلهم هذا إذا اقتضى الأمر أما يتساهل بعض الناس الله يهديه عند إجرام في حق عرضه والله مرأة مسكينة تحت أمر هذا الرجل وإذا به تخاف من الطلاق وتخاف من خراب البيت يقول ترى هذا صديق العمر تقول خلينا في الظهار برا هذول السفر لا شك دخلي وقهوي صنفيلة جنبي أجنبي نبي ليش قال حم والموت إيه لأنه أخ الزوج الناس يثقون فيه ما يقولون أنت ليش داخل بيت أجنبية أخوه جوا فيتال الدخول والخروج وهنا يسقط الحجاب ويقع في الفاحشة فيتسبب في رجم المرأة وهو الموت هذا معنى الأخ الحم والموت يؤدي إلى الموت الرجم يعني الزنا فلا ينبغي أن يتسبب في الخلوة كما يفعلون البعض وأنا أكره في بعض البلدان وش يسوون يقول تتزوج العروس تبقى في بيتنا تسع شباب تكويلهم وتخدمهم فلربما جاء الشاب قبل الثاني قبل زوجها وانفرد معه ودخل الشيطان نعم وجاء يستشير قابلت من رجال الأمن في بعض الدول حكيم والله يقول أنا ضابط جاتني مشكلة إرادة قتل ترصد قال تساهلت خليت أخوي وشقيقي هذا أي وقت تقول والله ما تقعد في الشارع أي وقت تجي تفضل أكرم أخوه وأحسن إليه وهذا الشاب المعتوه اللي تملك الشيطان لا يزال يراود امرأته إلى أن جاء من الخارج من عمله وسمع صوت تلاعبهم اغتسالهم في الخلاء فحينئذ أخذته غيره وأراد أن يقتل لكن شاور قال يا أخي طلق هذه القذرة وخلاص اتركها أما تقتل لا فأشير لا يقتل كانت هذه نهايتها خراب وتقدر الناس نسأل الله العافية فالمسلم ألا يكون كما قال كما جاء في الحديث الضعيف إسنادا الصحيح معنا لا تكن حلوا فتسترط ولا عقيما فتعقى وسط اتبع السلف وخلاص اتبع الأحاديث والآيات وكذلك جعلناكم متوسطا أي متبعين مو وسط وسط عقلي عقلاني يقول بعضهم يا أخي بنت عمك زي العيد يعني ما قلنا لك بالأحضان خلاص عروبة لا مو بصحيح هذا ما يرجع إلى إيش العقلانية الوسط ترجع للاتباع والنصوص الصارمة في هذا الباب ثم إذا جلس الإنسان حينئذ يبدأ مجلسنا هذا يستحضر أن الله إذا كان هو صاحب اثنين معهم القهوة والتمر وقاعدين يسولفون الله ثالثهم وإذا جاء معه صاحب فالله رابعهم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إن الله بكل شيء عليم فإذا قال أينما كانوا معنى الله يحل في كل مكان كما قالت الحلوية لأنه ختم الآية بالعلم الله في السماء لكن معنى بعلمه فالله يحصي كل كلمة تقولها واذكر ما يؤدبك في لسانك من أحاديث اعرضها سريعا على ذلك منها. وإن الرجل يتكلم في المجلس يعني من سخط الله كلمة لا يلقي لها بال تلقي به في النار أبعد بين المشرق والمغرب، أحذر، هل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ عائشة كانت في مجلس زوجي يعني يسموهم بساطي، فتكلمت عابرتها حسبكم في العالم قيل قصرها، قال لقد قلت كلمة يا عائشة مع كون عائشة فكيف بي أنا وأنت، ملئت صحائفها فضائل وعلم وخير على الناس، قال لقد قلت كلمة لو مزت في البحر محيطات البحر كله مزجته من شدة الغيبة يعني. ثم لا تذكر أحد بسوء في المجلس حتى مع زوجك خاصة أهل العلم، اجعل بينك وبين أعراضهم سياج، بالعكس اذكر سير أهل العلم في بلدك في المجلس حتى تشتاق نفسك لاستمرار الطلب عندهم، ما تذكر لأهلك شيخ من المشايخ بسوء، فلان عنده طمع في الدنيا، فلان كذا، تذكر بسوء حتى إيش أنت خسران، لأنهم لو فقدوا هذه المرجعية لك ما صاروا يسمعون لدروسه وعلمه، أول من تفترس في اللسان وسوء الخلق أنت، فتحتاج أن تعظم المشايخ عند هالبيتك حتى تستفيدوا منهم، يقول الله هدي الشيخ فلان وفعل كذا والثاني الشيخ فلان، خلهم يستفيدون أيها الغبي حتى يستفيدون ثم تهدى حياتك. أنا شخصيا كان اشتكى لي رجل من بلاد قريب من أسبانيا أو من أطراف بلاد المغرب، قال لي يا أخي أنا عندي زوجتين ما أرى ما أفرق بين نهار وليل من شدة مشاكلهم وطول لسانهم علي، قلت ما أدلك إلا العلم، أو هو بنفسه قرر أن يعلمهن، فجاب البث المباشر حق درسنا هذا اللي بعد المغرب وبعد الفجر، سمع زوجتي، بعد فترة يقول هدأنا علي وارتحنا في البيت. إذن أول تخ ما تخسر عندما تذم أهل العلم في مجلسك مع زوجك أو مع عيالك أنت، لأنهم يستفيدون منهم ويهدؤون عليك وتحسن أخلاقهم، فكيف وقد أمرك الله بتأديبهم فقال قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولا نسيم لك إلا من طريق العلماء تأدبهم. فأول خطر عليك تذهب به آخرتك وأهلك غيبة أهل العلم، ثم غيبة الأمراء، أن تقول شو القرار نزلوا الآن صارت الإقامة بكذا وكذا، غيبة من اغتاب الأمراء ذهبت الدنيا، من اغتاب العلماء ذهب إيش دينه، فاحفظ لسانك، ما تتبعصة تقول زوجتي أقول لك كل شيء، الملك يرصد عليك الآن، كم إنسان كفر عند زوجته وما خرج من النار أبدا، كلمة عابرة كفر بها وما تاب منها توفي وخلد في النار بعدها، سخر بالله وملائكته وكتبه ما تاب، صار بعدها يصوم ويصلي باقي الكلمة ذيك ما تاب منها، دفن كافر، ما يكفي الصوم والصلاة أبد يتوب من تلك إيش كلمة الكفر، فترك من ضعف إيمان وترك التوبة من الاستهزاء بالله والرسول وما تاب منها حتى توفي، مات كافرا. تقول منبسط زوجتي هذه وذو العيال، تقول أي شيء، بل إذا خلوت يوما من الدهر فلا تقول خلوت، قل بل علي رقيب أو رقيبه، وإن الله يراك حين تقوم وتقلبك في السجد. وقال الله تعالى في كتابه يا أيها الذين استحضرت من الآيات استحضرها ونتكلم مع صاحبك، يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم يعني في المجالس فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، لا تخلي في قلب أخوك شحناء على أخ مو في المجلس معك، سيصير يعادي هو أخوه في الله، ترى فلان ترى كذا وفعل كذا وقام بكذا، تشحن فلان على فلان، إلا إذا كما قال لا 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 خير في كثير من نجواهم إلا من أمر أو إصلاح بين الناس، لعل فلان إنه يصلح، يقول ترى ضرب منه أشياء طعون وكذا يا أخي، إذا كثرت تصلحه ترى إصلح، أو ترى يبليك بمجالسته بالنصح فقط، ما تقول للتفكه دي في عرضه. الغيبة لا تجوز إلا في أحد ست كما ذكر أو غيره، تظلم نعم أو نصح، تعاون على نصح أو بيان حاله للنكاح، مستثنات الغيبة معروفة، أو تحذير منها البدع، هذه مستثنات الغيبة. بالعكس الإمام أحمد قيل أحذر منها البدع أو أصوم وأصلي أفضل وأعتكف، قال إن صمت فلنفسك واعتكفت. التحذير من البدع عبادة متعدية يعني لك ولغيرك، فهي أفضل، أفضل من الصوم والصلاة إذا احتسبت، لا كما يقول الناس إحنا ما نبغى نغتاب أحد، ما نبغى نغتاب أحد، هذا مشرب وين إخوانجي إذا أطلق الكلام. تقول الشيخ قال بنحذر أنا وأنت، يقول لا لا ما نبغى غيبة الناس، الشيخ الله يعفو عنه أخطأ، لكن أنا أحسن مني يعني أنت أورع من الشيخ، الله يعفو عنه، سبحان الله العظيم. وأفضل النجوى في مجلسك حينئذ في ثلاث، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. ترى عندنا فقيرة، فقيرة في الحي عندها أيتام، إذا عندك شيء ترى أنا لميت له 300 ريال نعطيها عند الباب، ها صدقة. إصلاح بين الناس، ترى فلان وفلان الله بينهم أشياء نصلح بينهم، في فرق بين الإصلاح ذات البين وبين شخص يبغي فنرجع للحق، باغي يظهر بدعة يظهر سوء، فهم الفرق؟ وكل شيء إصلاح، أحيانا تأديب كالذين خلفوا، ما قال النبي يصلح بينه وبين الصحابة، حجرهم حتى رجعوا ولا ثالث أو معروف. يعني لا تشتغل في المجلس إلا بحث أخيك على صلاة الضحى، كما قال القيم التقى الأخوان في الله، فأحسن كلام يبدأون به اعترافهم بالتقصير في حق الرحمن، والله محفوظات من القرآن صارت قليلة راجعها، والله قيام الليل قليل عندي، مقصرين في حق الله، والله دروس يوم واحد أحضر ثلاثة أيام ما استمر في الدروس، استغفر الله. تحثون أنفسكم على الخير، تعترف بالتقصير. أما اليوم عكسها تعرف بالتقصير، وشو يجلس الواحد لأخيه يتزين له يعطي أحسن مناقبه، والله أنا اليوم سويت كذا وكذا واستطعت أن أؤثر على الرئيس الفلاني وخليته يسوي كذا وكذا، يا أخي تواضع لله. إلا في أشياء معروفة عند أهل العلم، المقصود من تواضع لله رفعه، وأنت هذا دعوتك في المجلس لله لا لنفسك. ذلك أويس القرني كان يجتنب كثير من زيارات عصره، يقول ألاحظ أني إذا اجتمعت يحصل من جليسي يتزين لي، يجيب لي أحسن ما عنده، وأنه ما شاء الله يفعل كذا ويفعل كذا، يكون أنا سبب في المجلس معاي رياء له، لا لا يجلس معي خلاص، لا كنا سبب في رياءه. يقول ألقاه يتزين لي وتزين له، فكان يستعفي من كثير من المقابلات لفساد ما يراه من بعض المعاشرين. لا، الذي يخالط الناس ويصبر عليه أذاهم خير واعتزلهم، علمه. يقول ابن الجوزي يزورني بعض الناس ويعني يتكلمون صراحة من العامة كلام عندي في المجلس فاضي، فأنا أستعمل زيارتهم وقتا أجد فيه بري لأقلامي وإصلاح كتبي إلى آخره، ما في وقت عنده اتشاغل عنه، لأنه لو خاض معهم وكنا نخوض مع الخائضين. الرابع في هذه النقطة أو في هذه المسألة، إن مو كل شيء تكلم فيه، لأن الثرثار تذهب هيبته، يعني تكلم فيما يعني فيما ترجو ثوابه في الآخرة وتتقنه حتى لو كان مر الدنيا، لا ترمي بسهم في كل شيء في كل شيء في كل شيء في كل شيء، فإذا كفى المرء كذبا يحدث بكل ما إيش ما سمع، ستظلم في سمك إلا يقع فيك خطأ ويكتشف بعدين أن كلامك مو بصحيح في كذا، ما عاد يثق فيك حتى يمكن في الدين. لابد يكون كلامك منضبط، تعرف ما يخرج من فيك، مو كل شيء قالوا قلنا. أليس الله كره لكم قيل وقال؟ فتجتنب كلمة قيل قالوا. ليش طلع كلمك قيل خطأ؟ إيه أنا قلت زعم، أنا قلت قالوا، فش أمثلة طرد الزعام. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. ثم لا تنهال على جلسك المسكين بالأسئلة. إيوان كم راتبك يا أمي؟ وعاش بينكم مشاكل أنت الأهل، وكيف إيش هالكلام ده؟ مالك سأله رجل كم عمرك كم ضمن عمرك؟ قال هذا ليس ما يعنيك، من حسن سامة تركه ما إيش. وسئل أبو هريرة لماذا سموك أبي هريرة؟ قال ما تفرق مني. استفد عن وقتك إذا جلست مع أهل العلم، اسأل عما ينفعك. ثم قال أفرق منك ولكن حبيت أسأل وكذا. فالمقصود أنك لا تشتغل في المجلس ما لا يعنيك. أبعدكم مني مجالس الثرثارون المتفيقهون، فلا تجلس مجلس متكبر أنك أعلى من جليسك، أنك منيت عليه أنك زرته يعني، أو منيت عليه أنك استقبلته في بيتك. يا أخي أنت مولاد آدم، وآدم من تراب، لا فضل الأعرابي على عجمي إلا إيش، ولا أسود على أبيض. ابن عمر كان ما يحب يأكل لوحده، يعرفون الحاشية من طلابه حوله، فكان يدخلون عليه مسكين كل ليلة يأكل معه مرة من المرات، ولكن لا يمتنع حتى لو مسكين أن يؤدبه أو يستبدله. جاء مسكين أكل معه ويضرب، أكل كثيرا، فقال لا تدخلوه. في صحيح البخاري الحديث إن المؤمن يأكل في معي واحد، كافر يأكل سبعة معه. جبتوا لي رجل شبه بالكفار، طح خلص الدنيا. فهذا ليش صحيح إن ليس كل إنسان فيه شيء من البدانة معناها أنه يأكل كثيرا، هذا كما يعرف طب عندنا في المجلس الحرق. فالحرق المعتدل إذا أكل قليلا، إذا أكل كذا، لكن الحرق البطيء مبتلى الإنسان به يأكل معتدل، لكن يظهر به سمانة، يكون خلقة الله له كذا سبحانه، آية من آيات الله. لكن الذي يبتلى بكثرة الأكل عنده في نفسه فراغ روحي يشبه الكفار. كافر قلبه كما يقول لي كافر أسلم أخبرني قال في قلبي كان قبل الإسلام مثل الهوة الشحيقة، أبي تتملى بالنور، هو حسه في قلبي، هذا كفر. قال لما أسلمت عبيت يعني وارتحت، تعلقت بالتوحيد الله وتركت الباطل والشرك والكفر. فالكافر حينئذ يلجأ الهوة اللي يسمونه الفراغ الروحي إلى الاتهام، يلتهم. فلا تشبه به، لا تشبه به. نعم أظن البعض بيسمع حديثي هذا يبدأ يسحبها في كل مكان، يعرف أناس معينين ممن يخندقون ويحفرون، وإذا يجي مسكين جنبي قال هذا لا يجي جنبي، لا هذا مو بلك أنت، هذا دخل هذا لا يجي جنبي. هذا ابن عمر كان يدخل يروي ويدخل عليه هو بيته، أما جاك راعي الدار جلس جنبك وطالع في راعي الدار يقول هذا بالله هذا ليس جنبي، مو كيف كيف. لكن علم ود في المجلس، علم أداب الطعام وانشر العلم وانشر السنة. وما رواه النسائي في سننه قال دخلت على النبي في مجلس يعني وقدم عشاء فاستحيت أن أمد يدي من قلة طعامه، علم أداب الطعام يا أخي. وهكذا فاللي يخالط الناس ويعلمهم ويصبر أحسن من الذي يعتزلهم. مزيدا إن شاء الله من هذه الآداب نتعرض لها في المجلس القادم بحول الله وقوته، وأظن من الأسبوع الجاي تبدأ قراءتنا من جديد مرة أخرى في الجمعة في الملخص الفقهي وكتاب الآخر أحشرح اعتقاد أهل السنة، اعتقاد أهل السنة اللكائي. نسأل الله أن ينفع بمجلسنا هذا وبعد هذا العارض وأظن غبنا عن الحلقات 3 أيام تبدأ دروسنا غدا. الليلة ما في محاضرة لنا، ما في محاضرة الليلة، نعم الأسبوع الجاي المحاضرة بعد. متى؟ لا مثل جدولنا، مثل جدولنا. لا محاضرة لي الليلة الجمعة الجاية، الجمعة الجاية بنيماني في الجمعة الجاية. طيب فلا تنسون بكرة بعد الفجر صلوا الفجر معنا بارك الله فيكم، عشان نأخذ تفسير كثير مسد أحمد. وأجمل شيء تبدأ يومك بالعلم يا أخي، تعود تحضر درس الفجر تنصرف 6:30 تلحق عملك أحسن شيء، ويبارك الله في رزقك والعلمي الأخروي والدنيوي. بارك الله الأمة فيش في بكوريا، يعني الطلبة اللي يحضرون عندي الفجر أجد أدمغتهم وبركة العلم فيهم أكثر من الذين يحضرون المغرب، فحاول تحرص تصلي الفجر معنا غداً.